أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في بيان الاتجاه الأول والمبنى الأول في تفسير العلم الإجمالي، وخلاصة ما تقدم أن العلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي وشك، وإنما أتى اسم العلم الإجمالي بسبب شوب العلم بالشك. وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون متعلق العلم والشك واحد، فإنه تضاد، فإنه تهافت، ما في شك يكون معلوم مشكوك. وإنما متعلق العلم هو الجامع، ومتعلق الشك هي ماذا؟ الأطراف. وعلى هذا الأساس نعرف أن الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أن العلم التفصيلي لا يحتوي إلا على شيء واحد، وهو العلم بالمتعلق، العلم بالشيء، بينما العلم الإجمالي يحتوي على علم تفصيلي وشكوك بالجامع. يعني أنا أقطع والله بالله تالله بأن هناك إناء متنجس، أنا أقطع بنجاسة أحد الإناءين، أقطع بالنجاسة، هذا علم تفصيلي بالنجاسة غاية ما في الباب. هذه النجاسة لا أستطيع تحديدها بعينها، لاحظتم؟ ولكن المعلوم تفصيلا مبين واضح، وهو النجاسة، نجاسة أحد هذين. وبتعبير للمحقق الإصفهاني يقول في باب العلم الإجمالي، عندما نقول حقيقة العلم الإجمالي علم تفصيلي وشك، أن العلم الإجمالي نحن نعلم فيه بشيئين. هذه العبارة ما جبناها نحن امبارح، بنجيبها اليوم. إذا علمت إجمالا بوجود الإنسان في المسجد، إما ضمن زيد وإما ضمن دريد في المسجد، هذا ما هو معناه؟ معناه أنني أعلم تفصيلا بوجود إنسان في المسجد، وأعلم أن ذاك الإنسان ليس غير زيد وذريد. فأنا عندي بالدقة علمين بمورد العلم الإجمالي، لاحظتم؟ علمان. وعلى هذا نعم، وهذا لازم العلم الأول والثاني شو هو؟ وجود شك، أنه أنا ما أدري هل ينطبق هذا الإنسان على زيد؟ هل هذا الإنسان الموجود في المسجد هو زيد؟ لا أدري. هل هذا الإنسان الموجود في المسجد هو دريد؟ لا أدري. لاحظتم؟ هيك فكرة العلم والشك بهذا المثال تتضح بشكل جيد.
العلم الإجمالي الجهل بعدد الأطراف،
الجهل بعدد الأطراف يخل بحقيقة العلم الإجمالي على قول، يعني
يعني لك علمهم بالجامع وعلمهم بعدد الأطراف.
إيه لا 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 يخل. ليه؟ لأنه أنا يكفيني أن أعلم أن له أطراف، غاية ما في الباب بدها تكون أطراف محصورة، لأنه بالنسبة للغير المحصورة حيجي معنى الكلام بتنبيهات العلم الإجمالي. فعلا نقرأ هذه العبارة لنشرح مطلب الشيخ الأخوند. قال رحمه الله: الأول، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، لاحظ، مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. ايه طبقناه، نعم، وقفنا الى اتجاهات، نعم، بعدد هلا بنبينها. فاذا العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم الإجمالي أو التفصيلي؟ التفصيلي. أنا عندي، لاحظوا معي كيف، أنا عندي علم بماذا؟ الجامع. ما هو الجامع؟ نجاسة أحد الآنية. جيد؟ هذا العلم نجاسة أحد الآنية مقترن بشكوك تفصيلية بعدد الأطراف. ما هو عدد الأطراف؟ كم إناء أنا عندي المشكوك؟ 3 4 10. فإذا أنا عندي شكوك تفصيلية بعدد أطرافي، ذاك العلم بالجامع. واضح؟ وهذا ما اختاره المحققان النائيني. بده يراجع المحقق النائيني بأجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 409، والإصفهاني بمواضع متعددة أهمها بالجزء الثاني صفحة 242، صفحة 302-303، أيضا بالجزء الثاني صفحة 89-90، بالجزء الأول، مواضع كثيرة. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. شو قلنا؟ نجاسة أحد الإناءين أو الآنية. إيه؟ هذا العلم متعلق، العلم هو الجامع. الجامع ما هو؟ نجاسة أحد الإناءين. إخواني، المتعلق العلم مش أحد الإناءين، لا، متعلق العلم نجاسة أحد الإناءين، مش أحد الثوبين، غصبية أحد الثوبين. نعم. وعلى جانب سلبي، هذا هو المهم عندهم، جانب سلبي، وهو عدم تعدي العلم من الجامع. شو يعني عدم تعدي العلم من الجامع؟ يعني هذا العلم يقف عند الجامع ولا يسري. وبيان وبرهانه، البرهان هو برهان عشو يا أخوان، بالدقة، البرهان أن العلم لا يسري، يقف عند الجامع، البرهان على هذه النقطة. أما النقطة الأولى في دعواها شو؟ دعواها وجدانية تقريبا، يعني الجانب الإيجابي هو ما عم يبرهن عليه، الجانب السلبي هو اللي عم يبرهن عليه. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، يعني أنا فارغ عن وجود علم بالجامع وأبحث هل هناك شيء زائد على العلم بالجامع، وهو علم بهذا الفرد أو علم بهذا الفرد أو علم بالمردد. لاحظتم؟ لأنني أنا شو فارغ على كل حال عن وجود علم بنجاسة أحد الإناءين. الآن بالألمين، هلا أنا فارغ عن وجود علم بماذا؟ بغصبية أحد القلمين. ولكن أشك هل زيادة على هذا العلم هناك علم بأن هذا هو المقصود، هذا هو المردد، هو المقصود. حطم، هذا الذي أبحثه، أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع، فهو هذا الزائد إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود. وان شو يعني الفرد بحده الشخصي مقابل شو؟ الكلي، الفرد بحده الجامعي. عندنا تعبير هيك، الفرد بحده الشخصي والفرد بحده الجامعي. الفرد بحده الشخصي شو يعني؟ يعني هذا في الخارج، عم نحكي نحن في الخارج، هذا فرد بحده الشخصي له هذه المشخصات المعينة والمحددة له. الفرد بحده الجامعي مثل ما تقدم معكم بالمنطق وبالفلسفة، هذا ما له وجود بالخارج. الفرد بحده الجامعي وجوده شو هو؟ وجود تحليلي مثل الكلي. هلا انت هذا بالخارج في عندي ألم جزئي، بالذهن شو عندي؟ بقول هذا في كلي الألم مع المشخصة. لاحظتوا؟ لذلك عم نحكي عن الفرد بحده الشخصي. بلا طبعا ما يكون معي بين معنى، والكل باطل. أما الأول هو شو؟ أن يكون بلا متعلق. فلأن العلم صفة ذات الإضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. هذا مرتبط بأي مرحلة بالفلسفة في البداية؟ العلم والعالم والمعلوم، بأن حقيقة العلم، بل فينا نعمم لأكثر من هيك، كل الصفات الحقيقية والاعتبارية تحتاج إلى ماذا؟ إلى طرف، لأنه محل الاتصاف وين هو؟ الذهن والخارج بالأولا وبالذات، أولا وبالذات الذهن للمعلوم بالذات والذهن. العلم إذا قلت حضور صورة الشيء، يعني بده يكون في شيء لتحضر صورته، بشو بده يتعلق العلم؟ لحصهم؟ وأما الثاني فلبداهة أن العلم بالإجمال، أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك الطرف بعينه. هذه إذا ما نترجمها خلف الفرض مثل ما ذكرنا امبارح. وأما الثالث اللي هو الأساسي، أنه ليش ما بيكون الفرد الشخصي المردد؟ شو عم يفترض بالثالث؟ يعني فرد يا أخوان خارجي، فرد شخصي، فرد شخصي مردد بين الحدين. شو يعني؟ يعني هذا بالخارج، هذا في عندي شيء برا، هم متشخص وهم مردد، حده التردد بين هذين مثل ما شرحنا امبارح. فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد، أول شيء شو هذا مفهوم المردد؟ هذا جامع انتزاعي مش جامع حقيقي، صح؟ لأنه ما مأخذ من ذاتيات الفردين، هذا أولا. ثانيا هذا معين يا أخوان، مفهوم المردد معين، صورة محددة. الآن أنت إذا قلت لك المردد لا يأتي صورة إلى ذهنك، فهو متعين في الذهن، مش كلامنا عن الذهن، كلامنا عن موطن الأثر الخارج. نعم. وإن أريد، والعلم به لا يعني، عفوا، فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا أولا جامع انتزاعي، ثانيا والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع. شو معنى هذه العبارة؟ نحن يا أخوان شو عم نحكي؟ عم نحكي أن متعلق العلم ما هو؟ الجامع. عم نقول هل يسري هذا المتعلق من الجامع إلى شيء؟ نحن ما عم نحكي عن مفهوم الجامع، نحن عم نحكي عن حقيقة الجامع. متعلق العلم أولا بالذات ما هو؟ هذا المعلوم بالذات اللي هو صورة الجامع، مش هيك؟ الحاكي عن الجامع الخارجي، مش هيك؟ يعني نسأل عنه لما نقول يتعدى أو لا يتعدى، هل هناك صورة ثانية هي التي تصبح متعلقا ثانيا للعلم أم لا؟ مفهوم المردد حتى لو قبلناه هذا لا يشكل متعلقا ثانيا للعلم، لأنه كلامنا مش عن المفهوم بما هو مفهوم، عن الصورة بما هي صورة، كلامنا عن الصورة بما هي حاكية. واضح معنى هذه العبارة؟ نعم. وإن أريد به واقع المردد فهو، لكن نطلع القياس اللي امبارح كتبنا، شو هو؟ فهو مما لا يعقل ثبوته، واقع المردد لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم به؟ هذه الصغرى أنه لا يعقل ثبوته، الكبرى كل ما لا يعقل ثبوته لا يعقل العلم به الكبرى. لأن هذه، لأن تعليل لشو؟ هذه تعليل للصغرى يا أخوان، مهم العبارة هذه. لأن كل ما له ثبوت، هذا تعليل لقوله فهو مما لا يعقل ثبوته. طيب ليش لا يعقل ثبوته؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. وعندما تقول أنه مردد يعني متعين أو غير متعين، التردد عكس التعين، فلا يعقل أن تفترضه هم متعين وهم ثابت. هذا يا أخوان مرده إلى القاعدة امبارح أشرنا إلى القاعدة الفلسفية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. واضح؟ هذا مرده لهون. هلأ اليوم نحن حيبين معنا أنه في طريق أكثر اختصارا من هذا الطريق. يعني هذا الطريق المحقق الإصفهاني لحتى جاوب عن فكرة الفرد المردد شو اضطر يستخدم قاعدتين فلسفيتين، الأولى أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والثانية أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات. هلأ بعد شوية بآخر الحصة بين معنا في طريق تاني أكثر اختصارا. وبهذا يتم المبنى الأول. سيد شيد فعلا على هذا المبنى معترض. المبنى الثاني وهو ما يظهر من عبارة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، حتى نذكر مقدمة لحتى تشوفوا من نوصل بالفكرة. إذا بتفتح الكفاية هلا شيخ مصطفى على بحث العلم الإجمالي ما بتلاقي لا عين ولا أثر لهذا المطلب. هذا مطلب حقيقة العلم الإجمالي بيبحثوا بمطرحين بالوصول، بيبحثوا بالقاطع وبالعلم الإجمالي بالاشتغال بأصالة قاعدة الاشتغال. لا بتلاقي بالقاطع ولا بتلاقي بوهم بأصالة الاشتغال. محقق صاحب الكفاية إذا بتروح لمبحث الواجب التخييري ببحث الواجب التخييري ويذكر عدة احتمالات في حقيقة الوجوب التخييري، جيد؟ ويذكر من ضمن هذه الاحتمالات، أنت في الوجوب التخييري أفرض مثلا يجب عليك، يجب على من أفطر في عمدا في شهر رمضان إما الصيام أو العتق أو الإطعام، قالوا هذا وجب تخييري. شو حقيقة الواجب التخييري؟ بعض العلماء قالوا جامع بين ثلاثة، بعضهم قالوا وجوبات مشروطة. شاك صاحب الكفاية هناك أبرز احتمالا بالمتن، متن الكفاية أبرز احتمال. شو قال؟ قال ويمكن أن يكون متعلقه المردد. لحد هون ما بفيدنا شيء. بحاشية الكفاية بنفس الصفحة، بحاشية الكفاية علق تعليق، بناء على هذا التعليق يظهر منه أنه بيختار بالعلم الإجمالي أنه شو المراد منه؟ الفرد المردد. خلينا نبلش بقراءة عبارة الكفاية نرجع نشرح المطلب. شو قال بالكفاية؟ لما قال بالمتن أنه أحد الأقوال أن الواجب هو المردد، ماذا قال في التعليقة؟ لاحظ بالتعليقة ملتفت تماما هو. فإنه وإن كان مما يصح، يعني المردد، فإنه وإن كان مما يصح، يعني فإن المردد وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم. هون هي مشكلة. هنقول أن المردد يمكن أن تتعلق به الصفة الحقيقية ذات الإضافة كالعلم أو القدرة أو الإرادة. شايف؟ بكمل فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما. بيرجع بكمل بيقول ولكن أنا عندي مانع بيمنعني عن أنه أقبل هذا المطلب. وين؟ ببحث الوجوب التخييري. مش بيمنعني عن أقبل مطلب الاتصاف، الاتصاف صحيح، ولكن المشكلة أين فيه؟ أنه لا تنقضح الإرادة وما شاكل ذلك عنده، ما منا نشرح مطلب الوجوب التخييري. فإذا أتينا إلى مطلب صاحب الكفاية حتى نفهمه، مش بيقول لك صاحب الكفاية الوصف حمل، صح ولا؟ الوصف حمل. صحة الوصف شو بتساوي؟ صحة الحمل. طيب صحة الحمل تستلزم شو؟ أن يكون المحمول والموضوع مما له التحقق. لأنه أنا ما فيي أحمل ما في يحمل العدم على شيء، صح ولا لا؟ فيش يقول العدم جميل، صح؟ بيجعل العدم موضوع. ولا في يقول الجميل عدم إلا بنحو ماذا؟ إضافة. لا. فإذا دائما يا أخوان، هم اللي بذهن صاحب الكفاية بيجي بيقول لك أنا كيف بستكشف إمكان شيء وعدم إمكان شيء؟ واحدة من الأساليب شو بيجي؟ بجرب اتصافه. طيب على سبيل المثال، الآن الفرد بحده الشخصي يعني زيد، هل يصح زيد هذا الفرد بحده الشخصي أن يتصف بصفة أم لا يصح؟ قول زيد عالم، زيد جاهل، زيد طويل، زيد قصير، صح؟ يتصف بصفة، يتصف بصفة حقيقية مثل هؤلاء عم يقولون صفة حقيقية هم، أو مثلا مثل صفة حقيقية ذات تعلق، ذات إضافة، علم، جاهل، ما شكل ذلك، ويتصف بصفة اعتبارية أيضا مثل شو؟ لأنه عنده لصاحب الكفاية الوجوب والحرمة، يعني الحكم الشرعي اعتبار، مش شيء حقيقي، مش مثل المحقق العراقي يقول حقيقة الإرادة، إرادة مش اعتبار، شيء حقيقي. فإذا الطريقة التي أستكشف بها إمكان الشيء وعدم إمكان الشيء صحة شو؟ حمله، صحة الاتصاف به، لأنه صح الاتصاف به فهذا ممكن، متحقق، ثابت.
صفة اعتبار كيف يحمل على زيد؟
على زيد؟ اعتبارية أقول زيد يجب عليه كذا، ألا هو لأنه الوجوب لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال، مثل ما تقدم معنا تذكروا الأحكام التكليفية ما هو تعريفها؟ أنها لها توجيه عملي، لما توجيه عملي ما بتتعلق بالذوات، تتعلق بالأفعال سواء كانت أفعال قلبية أو أفعال لجوارحية. تمام؟ هذه الفكرة يا أخوان وين نجي نجيبها؟ على الفرد المردد. شو يعني الفرد المردد؟ يعني هذا شيء في الخارج حده الشخصي التردد بين شيئين أو أشياء. يعني هلأ أنا عندي زيد هنا، عمر هنا، شايف؟ الفرد المردد شو يعني؟ يعني شيء في الخارج حده الشخصي حقيقته أنه مردد بين زيد وعمر، حده التردد بين شخصين، هذا هو المردد هون، صح ام لا؟ ايش صاحب الكفاية قال؟ يا جماعة هذا المردد متحقق، وآية تحققه أنني أستطيع أن أقول يجب المردد. وين يجب المردد؟ بكل بساطة أنا أقول لك يجب عليك إما الإطعام وإما الصيام وإما العتق، أو جف عليك المردد، بل يقول لك صاحب الكفاية أنا عندما أقول علم بنجاسة أحد الإناءين شو معناته؟ علم بشيء حده التردد بين أحد الإناءين. فأنت كل موارد العلم الإجمالي هذه حقيقتها، حقيقتها أن العلم مرتبط متعلق بماذا؟ بشيء مردد بين الأفراد الشخصية الخارجية، واضح؟ أو غير واضح؟ بتقول له شو البرهان لصاحب الكفاية؟ بيقول لك هذا هو البرهان، أنا بنفسه أنا عم بوصف لك إيه؟ وتعلق الوصف الاعتباري وتعلق الوصف الحقيقي بالشيء آية ماذا؟ آية تحققه وآية إمكانه وما شاكل ذلك. تمام؟ هذا المطلب يا أخوان الأصل في الجواب عنه كلام المحقق الأصفهاني، هو اللي بيفهم عليه صاحب الكفاية، وكل من أتى بعد المحقق الأصفهاني عيال عليه في ذلك. هذا عالم للمحقق الأصفهاني، بس تفتله بهذه المطالب هو شغلته كذي، يعني ما فكلة فيها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا بحسب الظاهر يلخص مطلب المحقق الأصفهاني، يريد أن يقول السيد الشهيد: أيها يا صاحب الكفاية، محل كلامنا ما هو؟ محل كلامنا أنه ما هو متعلق العلم الإجمالي، جيد؟ ومشكلتنا وإشكالنا ليس في أن المردد يكون وصفا يكون ينسب إليه وصف أو لا ينسب إليه وصف، يعني يقع عليه وصف يتصف بوصف حقيقي أو اعتباري أو لا يتصف بوصف حقيقي أو اعتباري. مش هون كلامنا، هذه نقطة فرعية. النقطة الأساسية يا صاحب الكفاية، هي النقطة الأساسية، هل المردد موجود خارجا أم لا؟ هل المردد يمكن أن يوجد أم يستحيل أن يوجد؟ النقطة الأساسية هذه يا صاحب الكفاية، جاوبني عليها ونحن بخدمتك. دعوانا أن المردد يستحيل ثبوته بما هو مردد. ليش عم أقول بما هو مردد؟ احترازا عن ماذا؟ وجود الذهني. شو يعني؟ يعني الكلي. المردد بما هو حاكم عن أفراد جامع لهذه الأفراد، هذا ما فيه كلام فيه. لا المردد بما هو حده التردد. عم نقول نحن شو هذا؟ يستحيل أن يوجد. ليش؟ هون السيد شهيد بيذكر هذا البرهان، نحن نذكر كلام السيد شهيد هون، بعدين نرجع نذكر كلام المحقق الأصفهاني من باب التعميق. بكل بساطة أنا بقول لك يا صاحب الكفاية، أسألك هذا السؤال: العلم كما تقدم معنا غير مرة له متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. متعلقه بالذات ما هو؟ الصورة أو الخارج؟ الصورة، صح؟ ومتعلقه بالعرض الخارج، يعني ما تحكي عنه الصورة. تمام؟ فما يقوم العلم وما يناط به العلم ما هو؟ الصورة. بمرحلة الانكشاف شو أنا عندي؟ بده يكون في صورة، وهذه الصورة لها منعكس في الخارج، لها للعلم متعلق بالعرض، ما تحكي عنه الصورة. وهذا الذي تحكي عنه الصورة ما هو؟ مقدار ما يطابق هذه الصورة مع الخارج، صح؟ يعني أنا الآن إذا صار عندي صورة عن القمر، صح؟ عندي صورة عن القمر، هذا معلوم بالذات صورة القمر. المعلوم بالعرض ما هو؟ مقدار ما يطابق صورة القمر مع الخارج، هذا بيسموه معلوم بالعرض. حتى شوف في تطابق ما بين الصورة ما تحكي عنه الصورة.
معلوم بالعرض
الخارج كيف بعرفه؟ هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. يعني افرض انت، هل يمكن ان تكون الصورة غير مطابقة تماما مع الخارج؟ يمكن او لا يمكن؟ يمكن. انا يمكن ان اتوهم امور، وأنصدم بالخارج، ولكن المعلوم بالعرض لا يكون هو ما توهمته. أنا الآن يقولون لي مثلا هناك مركبة فضائية، فأنا أرسم لها صورة في ذهني، هذه معلومة بالذات. المعلوم بالعرض ما هو؟ ليس هو تمام ما في ذهني في الخارج، ما هذا الذي في ذهني قد يتطابق مع الخارج وقد لا يتطابق مع الخارج. المعلوم بالعرض هو خصوص ما يطابق هذه الصورة الموجودة في ذهني مع الخارج. واضح؟ هذه مش كتير مهمة بنفس المطلب. المائز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض أن العلم يستحيل أن ينفك عن المعلوم بالذات، والعلم لا يستحيل أن ينفك عن المعلوم بالعرض. يعني أفرض أنت إذا قال لك شخص مثلا شيئا فتصورت صورة، قال لك رأيت زيدا، فأنت شو تصورت لزيد؟ واحد طويل عريض ضخم، كيف هيك؟ هذه صورة زيد. وعندما ذهبت إلى الخارج وجدت زيد طفل صغير رضيع، أنت فكروا مترين طلع 50 سنتيمتر، طفل رضيع. أنت هنا في هذه الحالة لم ينفك المعلوم بالذات عن العلم، العلم تعلق بماذا؟ بتلك الصورة. الذي انفك هون شو هو؟ المعلوم بالعرض. حصلهم؟ يعني استكشفت أنت أن محكية الصورة ليس متطابقا مع الحاكي، هذا علم خاطئ، صح ام لا؟ فإذا دائما المعلوم بالذات لا ينفك عن العلم، بينما المعلوم بالعرض قد ينفك عن العلم. خلاصة لمن نقول من كل النقطة إني كلمتين، أن
إذا نجاوب على هذا نقول واحد،
أن كل علم منوط بمعلوم بالذات. هل هناك علم غير منوط بالمعلوم بالذات؟ كل علم منوط بالمعلوم بالذات. طيب هلا هون بنسألك يا صاحب الكفاية، في مورد العلم الإجمالي شو هو المعلوم بالذات؟ احكي لنا تفضل. لاحظتم؟ هون إشكالنا يا صاحب الكفاية، ما هو المعلوم بالذات في مورد العلم الإجمالي؟ إذا بتقلي المعلوم بالذات هو صورة، فإذا المعلوم بالذات
من؟ ما هو المعلوم بالذات في موارد العلم الإجمالي؟ هو أكيد الصورة.
الصورة حاكية عن شو؟
هل هي صورة حاكية عن الجامع؟ هل هي صورة حاكية عن الفرد بحده الشخصي؟ أم أنها صورة حاكية عن الفرد بحده المردد؟
أحطهم؟ حط ثلاث احتمالات، فعندي بعض احتمالات. أنت بس بتقول صورة أكيد بدها تحكي عن شيء. إذا بتقول لي يا صاحب الكفاية صورة حاكية عن الجامع، بقول لك أنت ساعتها مختارك هو مختار تلميذك الأصفهاني، نفس الحكي اللي تقدم لي شوي. إذا بتقلي صورة حاكية عن الفرد بحده الشخصي، طار العلم الإجمالي. طيب إذا بتقلي صورة حاكية عن فرد بحد شخصي ولكنها مرددة بين ماذا؟ بين فردين، إلا كذا مستحيل. ليش مستحيل؟
لأن الشخصي لا ينسجم معه،
لأن الشخصي لا يتلائم مع التردد. لما عم تقلي فرد بحد شخصي، الوجود ماذا يقتضي؟ التعين. وين؟ في الذهن يا اخي. انت لما عم تقلي تحكي عن صورة، هذه الصورة مترددة بين فردين، طب بتقلي يا اخي وين هو الصورة؟ وين هي؟ عن شو عم تحكي؟ عن اي فرد؟ اذا بتقلي عن واحد من الفردين خلف، كيف صورة موجودة ومرددة؟ هذا مستحيل. ويمكن أن نذكر بيان آخر، بيان آخر قد يكون هذا البيان الآخر أسلس وأجمل وهو أكثر اختصارا وأقرب إلى الذهن. أنا عندي الآن مثلا، خليني أفرض مردد بين ألف وباء، إذا ألف وباء تمام. شو معنات مردد بين ألف وباء؟ شو معناته مردد بين ألف وباء؟ معنى المردد بين ألف وباء يعني هذا شيء واحد يحمل عليه ألف وباء بدلا شاك. شو يعني هذا؟ إما ألف وإما باء صح؟ طيب هذا شو بيقتضي كمان لما تقولي فرد مردد؟ أنه فإذا يحمل عليه ألف وباء بدلا، شو بيصير معنى هذا؟ بيصير معنى أن هذا فإذا يحمل عليه ألف وباء بدلا، معنى هذا لما تقولي مردد طيب هل هو ألف؟ لك لا ليس ألف. هل هو باء؟ ليس باء. طيب لما يجي يقول هذا إما ألف وإما باء، لما أقول إما ألف بسألك هل هو باء؟ اللي لا ليس باء. لما بقول لك هو باء هل هو ألف؟ ليس ألف. فشو صار عندي؟ هذا إما ألف وإما باء، في حد منا شغلة تانية، ليس باء وليس ألف. وقت اللي صارت واضح ايش؟ لأنه مردد ويحمل عليه ما بدلا، هذا حتما إما ألف وإما باء وليس باء جزما وليس ألف جزما. فشو صار عندي؟ هذا إما ألف وليس ألف، إما باء وليس باء. تناقض. وضح التناقض أو لا؟ وبعبارة ثانية، بعبارة
ليس ألف وليس باء، إما ليس ألف وإما ليس باء،
وإما إما ليس ألف وإما ليس باء. فأنت شو بتجمع؟ شو بتجمع؟ تقول إما ألف وإما ليس ألف نفس الوقت معقولة؟ وإما هي مع بعضهم عم يصيروها، وإما باء وإما ليس باء مع بعضهم، هذا مستحيل. بيان آخر لهذه الاستحالة بشكل أسلس وأوضح، شو بيقول المحقق الإصفهاني في هذا المقام؟ المحقق الإصفهاني في هذا المقام بيقول تردد أو تعلق الصفة مثل العلم بالمردد يلزم منه أمر محال، وهو تردد المعين أو تعين المردد. كيف تعين المردد أو تردد المعين؟ لاحظنا أنا الآن عندي علم بغصبية أحد هذين وعم أقول متعلق العلم هو المردد، جيد؟ إذا كان متعلق العلم معينا فماذا صار الآن؟ مردد. طيب وإذا كان متعلق العلم مرددا فصار معينا. هيك عم أقول صاحبي صاحبي هيك الدراسة، شو يعني؟ كيف تعين المردد وضحت، تردد المعين وضحت، تعين المردد لاحظوا كيف منقول نحن إما هذا متعين في الواقع، فشو بيطلع معنا؟ أن هذا بسبب تعلق صفة العلم بالمردد شو صار؟ ترددت إذا كان متعين بالواقع. وإما هذا غير متعين بالواقع، إذا فرض غلط فشو بيلزم منه إذا كان غير متعين في الواقع؟ أنه تعين في المردد. وبعبارة ثالثة يا أخوان اللي بقوله الشيخ صاحب نهاية الدراية بقول هذه العبارة، بقول وإنما المردد متعلق للطرف، بمعنى هذا المثال يحكيهم أن النجاسة معلومة ومتعلقها غير معلوم، أما أن يقال أن المردد متحقق فهذا مستحيل لاستلزامه التناقض. كيف لاستلزامه التناقض؟ بنرجع نشرح التناقض، ما نقول بهذا البيان هيك. أنا الآن متعلق علمي هو المردد، هل هو الأحمر؟ لا. هل هو الأسود؟ لا. هل هو ليس الأحمر؟ في يقول ليس الأحمر. هل هو ليس الأسود؟ في يقول كمان ليس الأسود. فشو صار عندي؟ صار عندي هكذا، أنا الآن فعلا أعتقد بأن متعلق العلم إما الأحمر وإما الأسود، وإما ليس الأحمر وإما ليس الأسود. ليه؟ لأنه مردد يا أخوان. طيب هل يجتمع هذان الاعتقادان أنه إما الأحمر وإما ليس الأحمر مع إما الأسود وإما ليس الأسود؟ يجتمعان مع بعضهما الآن في نفسي أنا؟ هل أعتقد بهما معا؟ هل يمكن ذلك؟ يمكن شيخ مصطفى؟ لا يمكن، هذا مستحيل. فبعبارة مختصرة يا صاحب الكفاية، كلامك عن المردد، نقول لك هذا المردد في ذاته محال، باعتبار أنه لا ثبوت له ذاتا ووجودا، فيستحيل أن يكون متعلقا. نرجع لأصل الصفة، لما كان الشيء في ذاته محالا فيستحيل أن يكون متعلقا لأي وصف، سواء كان وصفا حقيقيا أو وصفا اعتباريا. ولو غضضنا النظر عن أنه في ذاته محال، فنقول تقوم تعلق الصفة الحقيقية كالعلم أو الاعتبارية كالوجوب بالمردد يلزم منه أمر محال، وهو ماذا؟ التناقض بالطريقة التي شرحناها. واضح إن شاء الله المطلب؟ ومن عنده إشكال على ذلك نحن بالخدمة، إذا بيقول بإمكان الفرد المردد نحن بخدمة.
نعم. بالنسبة للقرآن، إما هذا أصفر وإما أحمر.
نعم.
ليس بأحمر وما ليس
بأسود. نعم. أنا الآن هل يجتمع اعتقادي بأنه إما أسود وإما ليس بأسود مع إما أحمر وإما ليس بأحمر مع بعضي؟ ما الآن فعلا أنا أعتقد أنه إما أسود وإما ليس بأسود، إما أحمر وإما ليس بأحمر، طب هذا ما هو؟
هذا عدم الارتفاع
يلزم
منه وجود طرف ثالث، صح؟
لا يرتفعان، هذا هو إما أسود وإما ليس بأسود، إما أحمر إما ليس بأحمر. فأنا يلزم منه على بعض الفروع أنا أعتقد أنه أسود وليس بأسود، وعلى بعض الفروع أنه أحمر وليس بأحمر. قال رحمه الله: الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، لا يقف على الجامع، يسري، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا حتى تقل لي قلت العلم الإجمالي، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلومة، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال في الواجب التخييري هو كون الواجب الواحد المردد، وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك، راجعوا صفحة 141 طبعة مؤسسة آل البيت، يعني هذه اللي عندي طبعا. وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع؟ وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب، فهو فارغ عن أنه يمكن أن يتعلق العلم الإجمالي بالمردد. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، يعني ليست في اتصاف المردد بصفة، هذا أمر فرعي، بل المشكلة في استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات ومتعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، لأن العلم ما هو حقيقته الانكشاف بشيك، في هذه المرحلة أفق الانكشاف، انكشاف بده منكشف، انكشاف لشو؟ انكشاف للانكشاف. ومتعلق العلم بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، ولذلك نحن عندنا علوم صحيحة وعلوم خاطئة. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ بخلاف الثاني. هذا مش من باب يا أخوان أن العرض يحتاج إلى معروض، لا، هذا من باب أن الصفة الحقيقية، الصفة ذات الإضافة تحتاج إلى إضافة. وعليه فنحن نتساءل، نحكي عنه بكم بعدين مش مشكلة، فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في الحالات العلم الإجمالي، فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية رجعنا إلى المبنى السابق جامع، وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين فهذا مستحيل. ليه؟ لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود متعين في صقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، لأن الماهية حد من الوجود. فهنا نقول الوجود الذهني للصورة، إن كان الوجود الذهني للصورة متعينا كانت ماهيتها متعينة ضمن إحدى الصورتين، وإن كان الوجود الذهني مرددا فماهيتها مرددة، ويستحيل هذا المردد، يعني ما تعلق العلم بشيء كانت الماهية متعينة. هذا فعلا تمام، وإن كان مرددا تكون الماهية مرددة، فيش ماهية مرددة، هي حد للفاصل بين الأشياء. هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم. من أراد من الإخوة أن يراجع هذا المطلب عند المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية الجزء الثاني صفحة 271-272 بالحاشية وبالمتن. غدا إن شاء الله نذكر مطلب المحقق 271-272 تاني، الجزء الثاني طبعا بطبعة الخمس مجلدات يا أخوان، الخمسة هو ست أجزاء يعني بس خمس مجلدات. غدا إن شاء الله مطلب المحقق العراقي، ونبدأ بالتخريجات إلى قوله ويوجد تقريبا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على